وتستمر دروس خيبر. في تلك الليلة القاسية من ليالي خيبر، قدم النبي صلى الله عليه وسلم قائمة بالأطعمة المحرمة التي لا تناسب صحة الإنسان. العلم يقول ذلك ويؤكده، قد تشتهي النفس طعاما ضارا وتألفه وتتلذذ بتعاطيه وتتفنن في موائده وصناعته، لكن ذلك كله لن يجعله صحيا. وما زالت موائد الشعوب تحتوي الضار والمقزز، وما زال الخمر أكثر أنواع الشرب تفننا في الصناعة والأسماء والألوان، وأماكن شربه تحف فنية عوضا عن التغني به وكتابة القصائد فيه. ومع ذلك يجمع الأطباء غير المسلمين على أنه خطر على قلب الإنسان ومخه وبقية جسده. الأمر نفسه ينسحب على لحم الخنزير الضار، بل هناك شعوب تأكل الخنافس والصراصير والحيات والعقارب والكلاب. هنا لا وجود للعقل ولا للعلم ولا للحضارة، بل حضور تام للجسد وشهواته، حضور تام للعادات والتقاليد والموروث الشعبي. في خيبر أباح الإسلام كل ما يطير أو يدب على الأرض إلا آكلة اللحوم، حيث يقول جابر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الليلة: إن الله عز وجل سيأتيكم برزق هو أحل لكم من ذا وأطيب. ثم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، كما حرم صلى الله عليه وسلم المجثمة، وهو الحيوان الذي يربط ويوضع هدفا للرماية والتسلية أو يطلق للتسلي برميه، كما يفعل النصارى في مصارعة الثيران. فالحيوان له حقوق وليس لعبة يتسلى الإنسان بتمزيق جسده ويتفنن في إزهاق روحه في مسابقات تفتقر لأدنى صفة الرحمة والإنسانية. وقد دخلت امرأة عابدة النار لأنها حبست هرة حتى ماتت، ودخلت امرأة عاصية الجنة لأنها رحمت كلبا عطشانا فسقت، بل أمطرت رحمة الإسلام حتى على السباع حين دافع عن حقها في العيش، فنهى صلى الله عليه وسلم عن أكل الخلسة، وهي الفريسة التي يصطادها السبع وتموت بين أنيابه فيحرم انتزاعها منه. وأخيرا وعلى أرض خيبر فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، فاجأهم بالنهي عن زواج خطير اجتماعيا وصحيا يسمى المتعة، وهو يختلف عن الزواج المعتاد الذي أركانه الرضا ووجود الولي. فزواج المتعة بلا ولي، كما أنه يحدد فيه وقت الطلاق قبل بدء الزواج، وخطورته تكمن في أنه مؤقت قد لا يستغرق ساعة وليس له عدة، مما جعله مع مرور الزمن أخطر اجتماعيا وصحيا من ممارسة الرذيلة. بل وصل الأمر بمن يمارسونه اليوم إلى شيء تأباه كل الديانات السماوية وتنفر منه الطبائع البشرية السوية. كراهية زواج المتعة في خيبر. في خيبر تم النهي عن زواج المتعة في تشريع ينظر للمستقبل، فقد وصل الأمر بمن يصرون على ممارسته والتعبد بممارسته إلى شيء تأباه الديانات السماوية، حيث أباح التمتع بالمرأة المتزوجة حتى وهي على ذمة زوجها، وهذا يعني أنها كلأم مباح لأي رجل، لزميلها أو مديرها في العمل، لصاحب دكان أو صاحب سلعة لا تملك ثمنها، لخادم أو حتى لضيف، لمن هب ودب بعلم زوجها أو بدون علمه، أمر ترفضه اليهودية والنصرانية والطبائع البشرية السوية. لذا وحتى لا تصل الأمور إلى هذا الانحطاط، بدأ تحريم المتعة في خيبر نهي كراهية، ثم حرم قطعا بعدها. وها هو علي بن أبي طالب بنفسه يؤكد ذلك فيقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، وعن لحوم حمر الإنسية مهلا. إذا كان علي بن أبي طالب سمع نبيه صلى الله عليه وسلم يحرم زواج المتعة في خيبر، فماذا عن علي نفسه؟ هل ما زال الرمد يلهب عينيه؟ وما دوره في هذه الغزوة؟ ها هو أبو الحسن جالس لا يستطيع السير إلا بدليل، لذا اكتفى بخدمة إخوته المجاهدين يطحن لهم البر والشعير بالرحى. في تلك الليلة الثالثة المفعمة بالدروس والنظافة والصحة هتف القائد صلى الله عليه وسلم، هتف لأصحابه بكلمات جعلت المعسكر حالة من الشوق والتطلع، فقال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجونه، فكلهم يحبون الله ورسوله، وكلهم يحبهم الله ورسوله، فهم أهل الشجرة، وهم من قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذن فما سبب كرامة ذلك الفارس؟ وما التغير الذي سيجعل غدا فتحا مؤكدا؟ أشرقت الشمس بعد أن صلى أهل بيعة الرضوان الفجر، وأشرق في نفوسهم شوق لحمل الراية والفتح. هذا سهل بن سعد يتطلع ويقول: بات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، أحدهم يلبس ثوبا أحمر اسمه بريدة، متشوق كغيره لحمل الراية، يصف مشاعره فيقول: بتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا، فما منا إنسان له منزلة عند رسول الله إلا هو يرجو أن يكون صاحب اللواء، وأنا في من تطاول لها. نادى القائد صلى الله عليه وسلم فارسه فاستغرب الجميع. استدعاء حامل الراية. ارتفعت الشمس قليلا، فرفع ابن الخطاب رأسه رغم طوله، تطاول في ذلك الصبح المنعش، عل قائده صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الراية، يقول: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. إنها لحظة تشبه تلك اللحظة في غزوة أحد، حين رفع القائد صلى الله عليه وسلم سيفه أمام الصف وهتف: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فتطلع الجميع، فلم يعطه لأبي بكر ولا لعلي ولا حتى لحمزة، بل أعطاه لأبي دجانة. إنها مناسبات للتميز، وفي كل مناسبة تميز لصحابي، فمن هو صاحبها اليوم؟ اصطف الجند صفوفا من الحماس والفداء أمام قائدهم صلى الله عليه وسلم، الذي هتف مطالبا بإحضار اللواء، فأحضره أحد الصحابة وسلمه له، ففوجئ المجاهدون به ينادي على اسم ليس بين الصفوف ولا ضمن الترشيحات، على اسم لا يستطيع تبين طريقه فضلا عن القتال. هتف صلى الله عليه وسلم فقال: أين علي؟ خيم التعجب، فعلي لا يستطيع القتال، فقالوا: يشتكي من عينيه يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فأرسلوا إليه فأتوني به. أدركوا أنها كرامة له حين لحق بالجيش رغم مرضه وعذره، فتوجه سلمة بن الأكوع لإحضاره، فوجده في حال يرثى لها. كان أبو الحسن يمسك بحجر الرحى الأعلى ويديره على الأسفل، يطحن القمح أو الشعير، مكتفيا من المعركة بشرف خدمة المجاهدين ونبيهم صلى الله عليه وسلم. وقف سلمة على صاحب الرحى فسلم عليه، فرد علي السلام، فأخبره بنداء نبيه له. نفض علي يديه ونهض ومد إحداهما لسلمة الذي أمسك به وصار يقوده. ولما وقفا أمام القائد استبعد علي خوض المعركة، ففوجئ بالقائد صلى الله عليه وسلم يطلب منه أخذ الراية، فاعتذر علي وقال: يا نبي الله، ما أكاد أبصر. فانحنى صلى الله عليه وسلم نحو عينيه فنفث فيهما ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم هز الراية ثلاثا ثم دفعها إليه. قبض علي على الراية وتنفس صباحا جديدا وأشرقت الدنيا في عينيه، فأمره صلى الله عليه وسلم أمرا ينضح بالانتصارات، أمر كالسيف: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. شد علي قبضته على الراية وانطلق بقوة وثبات نحو الحصن، وفجأة تذكر شيئا فتوقف، لكنه لن يلتفت. تذكر الرسالة التي أخرجت نبيه من مكة، فهو لا يحتاج إلى دماء هؤلاء اليهود الخونة ولا إلى أموالهم، لذا ودون أن يلتفت صرخ ووجهه باتجاه الحصن وظهره للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ فهتف به صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. هتف صلى الله عليه وسلم بذلك رغم خيانتهم له 4 مرات، فما خرج للانتقام منهم ولا لسفك دمائهم، ولكن السكوت على خيانات هؤلاء اليهود معناه التخلي عن مسؤوليته تجاه شعبه ودولته. باب خيبر سر المعركة. هتف القائد صلى الله عليه وسلم بعلي حين وجهه لليهود الذين حاربوه وحاصروه وحربوا الوثنيين على دولته، هتف بتعاليم الفرصة الأخيرة التي لا يستحقونها بعد كل الذي ارتكبوه، فقال صلى الله عليه وسلم: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، أي إلا إن ارتكبوا جرائم عقوبتها القتل. هتف صلى الله عليه وسلم بذلك رغم خيانتهم له 4 مرات، ورغم أن هؤلاء لن يقر لهم قرار والإسلام له دولة ونظام، لا سيما وقد أخبره الله سبحانه أن عداوتهم للإسلام فاقت عداوة الوثنيين عبدة الخشب والحطب، فقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وصل علي للحصن فنادى يهود ودعاهم للإسلام علّه يحصل على أجر وثواب كل من أسلم، علّه يكسب إخوة جدداً لكنهم رفضوا منتشين بانتصار ملكهم مرحب بالمبارزة أمس، وفجأة فتح باب الحصن فإذا بملكهم مرحب مدجج يختال مرة أخرى وقد تورم من الغرور يتحدى من يبارزه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. لم يطق علي هذا الغرور فأعطى الراية لأحد جنده وصرخ: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. اقترب حيدرة وتحفز مرحب، والمبارزة فن علي المفضل. لمعت السيوف ففوجئ مرحب بضربة خاطفة لرأسه، فإذا الملك اليهودي جثة بلا رأس. خر الملك وسقطت بسقوطه معنويات يهود الذين ذهلوا عن باب حصنهم، ففوجئوا باقتحام الفرسان للباب، الباب الذي تركوه مفتوحا بانتظار عودة الملك. لكن الملك لم يعد، ولم يصح أن عليا اقتلع بابا ضخما لم يستطع 40 أو 70 رجلا حمله، ولم يصح أنه انتزع بابا يعجز عن حمله 7 رجال، ثم جعله بيده اليسرى ترسا أثناء القتال. فتلك القصص خرافات طائفية. فأبو الحسن أجهز على الطاغوت قرب الباب المفتوح فاقتحمه هو والمجاهدون وقتلوا حراسه. فإغلاق الباب هو سر عدم نجاح الحملة الأولى والثانية في اقتحام الحصن، أما في الحملة الثالثة فكان مفتوحا. اقتحم المجاهدون باب الحصن وأشرعوه لبقية الجيش، فجرت مطاردات داخل السور الكبير، وهوى بعض الشهداء وأصيب البعض، مما اضطر يهود إلى اللجوء لقصر محصن.